عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس 12، وهو الدرس الأخير في شرح الموطأ في الإعراب، بيان لطريقة الإعراب لشارحة، ونحن في ليلة الثاني من شهر شعبان من سنة 39 و400 وألف في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، نعقد هذا الدرس في مدينة الرياض حرسها الله. كنا في الدرس الماضي بعد أن انتهينا من شرح هذه الرسالة الصغيرة، ذكرنا بعدها شيئا من الضوابط الإعرابية، ووعدنا أن نكمل هذه الضوابط في هذا الدرس إن شاء الله تعالى، فها نحن ذا نفي بهذا الوعد ونذكر ما تيسر من ضوابط الإعراب. فبعد أن ذكرنا في الدرس الماضي شيئا من هذه الضوابط، نكمل بعض هذه الضوابط مبتدئين بأسماء الشرط. فأسماء الشرط لها ضابط في إعرابها، وذلك أن أدوات الشرط كما عرفنا من قبل كلها أسماء إلا إن وإذ ما فحرفان، فإن وإذ ما يعربان إعراب الحروف، وسبق إعراب الحروف هو سهل ثابت. وأما بقية أدوات الشرط وهي أسماء فما إعرابها وكيف نعربها وما ضابط إعرابها، فلإعرابها ضابط، وهذا الضابط يقول: أسماء الشرط ينضبط إعرابها بحسب فعل الشرط بعدها. إذا أردت أن تعرب اسم الشرط فانظر إلى فعل الشرط بعده، مثال ذلك: متى، تقول متى تسافر تستفد، هذا شرط، فتسافر هذا فعل مضارع، ما علاقته بمتى؟ متى جزمت تسافر، وبينت زمانه، فلهذا نعرب متى ظرف زمان، فمتى في الشرط كما هي في الاستفهام دائما ظرف زمان، فنقول متى ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون متضمن للشرط. وكذلك أين، تقول أين تسكن، أسكن بجوارك، يعني في أي مكان تسكن أسكن فيه، فهو أيضا بين المكان فصار ظرف مكان، لأن الذي يبين المكان مكان الفعل ظرف مكان، فأيضا أين ظرف مكان كما هو في أسماء الاستفهام. فمتى وأين دائما ظروف، سواء أكانت استفهاما أم كانت شرطا. وكيف، في الشرط كذلك حال كما هي في الاستفهام. تقول كيف تأتي أستقبلك، يعني في أي حالة تأتي أستقبلك، فبينت الحالة. فكيف حال في الاستفهام وفي الشرط، فمتى وأين وكيف إعرابها ثابت. أما من وما فهذا الذي فيه تفصيل كما سبق في الاستفهام فيها تفصيل، هنا أيضا في شرط فيها تفصيل بحسب فعل شرطها. فإن كان فعل الشرط لازما، هل اللازم ينصب مفعولا به؟ لا، ما تحتاج مفعول به، فصار اسم الشرط في ابتداء الجملة وبعده فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به، فسيكون اسم الشرط مبتدأ لوقوعه في ابتداء الجملة. كأن تقول من يذهب أذهب معه، من يجلس أكرمه. فقولك من يذهب أذهب معه من مبتدأ، لأننا نظرنا إلى فعل الشرط يذهب فوجدناه لازما. طب إذا كان فعل الشرط متعديا، يعني يطلب مفعولا به ولكنه استوفى مفعوله، نصب مفعوله، كأن تقول من يكرم زيدا أكرمه، فمن أيضا مبتدأ لأنها في ابتداء الجملة والفعل فعل الشرط لا يطلبها مفعولا به لأنه استوفى مفعوله، فمن أيضا مبتدأ. وإن كان فعل الشرط متعديا لم يستوف مفعوله كقولك من تكرم أكرم، فماذا يكون إعراب اسم الشرط؟ يكون مفعولا به مقدما لهذا الفعل الذي يحتاج إلى مفعول به، وتقدم المفعول به وجوبا لأن أسماء الشرط لها صدارة الكلام مثل أسماء الاستفهام. بقي اسم الشرط لو سبق بحرف جر كقولك بمن تقتدي أقتد، فواضح أنه في محل جر بحرف الجر. إذن أسماء الشرط أيضا إعرابها منضبط، فأين ومتى ظروف وكيف حال، وإن سبقت بحرف جر ففي محل جر. يبقى فقط من وما، ننظر إلى فعل الشرط بعدهما. إن كان محتاجا إلى مفعول به فنقول إن اسم الشرط المتقدم هو المفعول به، وإن لم يحتاج إلى مفعول به فنقول إن اسم الشرط المتقدم هذا مبتدأ. مهما تفعل تجزى به، ما إعراب مهما؟ ننظر إلى تفعل، هذا متعد أم لازم؟ تقول فعلت خيرا متعد. طب هل استوفى مفعوله في قولك مهما تفعل تجزى به؟ ما استوفى مفعوله، إذن نقول مهما مفعول به مقدم. طب لو قلنا مهما تفعله تجزى به، فنقول إن مهما حينئذ مبتدأ لأن تفعله استوفى مفعوله. من يعمل خيرا يلقه، ما إعراب من؟ مبتدأ ومفعول به. من يلقى خيرا أو من يعمل خيرا يلقه، نقول من مبتدأ لأن يعمل استوفى مفعوله، من يعمل خيرا. ما تعمل تلقه، ما تعمل تلقه، نقول ما مفعول به. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ما يعرب من مبتدأ ومفعول به؟ مبتدأ، لأنه سوف مفعوله، يعمل مثقال ذرة. طيب، ثم ننتقل إلى ضابط آخر من ضوابط الإعراب يتعلق بأسماء الأفعال. ذكرنا من قبل أن أسماء الأفعال أسماء سماعية، هي في لفظها وفي شكلها وفي خارجها اسم، لأنها تقبل شيئا من العلامات المميزة كالتنوين صح وصحن، ومه ومهن، وآه وآهن، وأف وأف. فقلنا إنها أسماء لأنها تقبل شيئا من العلامات المميزة للاسم، لكن معناها معنى الفعل. فصح بمعنى أسكت، وأف بمعنى أتضجر، فلهذا يسمونها اسم فعل. طيب، إذن فهي في النهاية أسماء مفعال، أسماء أسماء، لكن ما إعرابها؟ كيف تعرب اسم؟ سيعرب إعراب الأسماء، يعني مبتدأ أو خبر أو فاعل أو مفعول به أو مفعول لأجله أو حال أو ماذا. كيف نعرب أف؟ ولا تقل لهما أف. وي، كأنه لا يفلح الظالمون، أعرب وي. قال عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين عندما أخذ ثمرة من الصدقة كخ، ألم تعلم أن الصدقة لا تحل لنا؟ وفي نهاية الفاتحة ماذا نقول؟ آمينة. ما إعراب آمينة؟ ما إعراب أسماء الفعل؟ هذا ضابط في إعرابها، إعرابها مفعول مطلق، لأن صح معناها الدقيق أسكت سكوتا، وأمين استجب استجابة، وأف أتضجر تضجرا، وهكذا. فعلمنا أن أسماء الأفعال مفعول مطلق. طب علمنا من قبل أنها أسماء مبنية هم معربة مبنية، ونعرف أن المفعول المطلق حكمه النصب أو الرفع أو الجر، النصب. هذا شيء نعرفها. طيب كيف نقول في إعرابها حينئذ؟ نقول مفعول مطلق منصوب أو في محل ناصب، في محل ناصب مبنية على حركة آخرها. فصح نقول مفعول مطلق في محل ناصب مبني على السكون. أف نقول في مفعول مطلق في محل ناصب مبني على الكسر. آهن واهن لسلمى، ثم واهن واها هي المنى لو أننا نلناها، قال واهن. مفعول مطلق في محل نصب مبني على الفتح. آمينة مبني على الفتح. وشتانة وهيهاتة هيهاتة لما توعدون، هيهاتة مفعول مطلق في محل نصب مبني على الفتح، وهكذا. فالآن نستطيع أن نعرب أسماء الأفعال أو لا نستطيع؟ نتقنه حتى نمهر فيه، فكلما وافقنا اسم فعل نستطيع أن نعربه إن شاء الله تعالى. وقيل إن أسماء الأفعال مبتدأات، مبتدأ أين خبره؟ قالوا إن فاعله سد مسد الخبر، لأن المبتدأ على نوعين، مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع يسد مسد الخبر، فهذا من المبتدأ الذي يسد فاعله مسد خبره. فإذا قلت مثلا صح، يقول صح مبتدأ في محل رفع مبني على السكون، والفاعل مستتر تقديره أنت، سد مسد الخبر. وقيل إن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، يقال في إعرابها اسم لا محل له من إعراب مبني على حركة آخره، حملا لها على فعل الأمر الذي أكثر ما تكون على معناه، لأن اسم الفعل أكثر ما يكون على معنى فعل الأمر، صح بمعنى أسكت، وقد يكون بمعنى الماضي مثل هيهاتا بمعنى بعد، وقد يكون على معنى الفعل المضارع مثل أف أتضجروا، فحملوه على أكثر ما يكون على معناه. القول الثالث فيه ضعف، لأن أسماء الأفعال قد تكون بمعنى المضارع، وكون الاسم لا محل له من الإعراب هذا خلاف أصله. والقول الثاني أنها مبتدأ فاعله سد مسد خبره له وجاهة، وأقرب هذه الأقوال والله أعلم هو القول الأول الذي ابتدأنا به أنه مفعول مطلق، فأمين بمعنى استجب استجابة وهكذا. فهذا ضابط أسماء الأفعال. لننتقل إلى ضابط آخر في باب الأعداد، يتعلق بالأعداد. طيب، هناك عدة ضوابط، نكتفي بضابط واحد من ضوابط باب الأعداد. يقول هذا الضابط: كل اسم منصوب بعد عدد فهو تمييز منصوب، وكل اسم مجرور بعد عدد فهو مضاف إليه مجرور. العدد إذا كان بعده اسم منصوب فهو تمييز، وإن كان بعده اسم مجرور فهو مضاف إليه. فإذا قلت جاء 20 رجلا، ما إعراب رجلا؟ تمييز منصوب. طيب، جاء 5 رجال، فرجال مضاف إليه، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام، ما بعد العدد مجرور نقول مضاف إليه. لكن إني رأيت 11 كوكبا، هذا تمييز، فاجلدوهم 80 جلدة، هذا تمييز، وهكذا. ومن الضوابط ضوابط تتعلق ببعض الظروف المفردة، الظروف المفردة، الظروف يعني الأسماء التي تدل على زمان أو مكان، المفردة يعني ليست مركبة ولا متعاطفة، مثل إذا وإذ وحيث، إذا وإذ وحيث، إذا كيف جريانها وتكررها في الكلام كثير، ومع ذلك إعرابها واحد، لأن إذا ظرف زمان، تقول سأسافر متى؟ غدا. سأسافر متى؟ يوم الخميس. غدا ويوم الخميس ماذا بينا في الفعل سأسافر؟ زمانه، ظرف زمان. طب سأسافر متى؟ إذا طلعت الشمس. فإذا هنا ماذا بينت في السفر؟ زمانه، إذا ظرف زمان بمعنى وقت، يعني سأسافر وقت طلوع الشمس، فهو ظرف زمان. وظرف الزمان كما نعرف حكمه النص، وعرفنا أن إذا مبني أم معرب مبني على السكون، هذه المعلومات نعرفها. طيب نعرب، سنعرب إعراب المبنيات، سنقول في إذا ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون، هذا إعراب إذا. وكذلك إذ،
أيضا إذ ظرف زمان، تقول سافرت متى؟ يوم الخميس. سافرت متى؟ صباحا. سافرت متى؟ إذ كنت مريضا، يعني وقت مرضك. فإذ ظرف زمان لأنها بيّنت زمان السفر، إلا أنها مبنية على السكون، فلهذا نقول في الإعراب سافرت إذ، إذ ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون. فإذا وإذ كلاهما ظرف زمان، طب ما الفرق بينهما، بين إذا وإذ؟ الفرق أن إذا سأسافر إذا طلعت الشمس في الاستقبال، وإذ سافرت إذ كنت مريضا في الماضي، فإذا ظرف زمان للمستقبل، وإذ ظرف زمان للماضي. فلهذا كلما جاءتك إذا تعربها فتقول ظرف زمان للمستقبل في محل نصب مبني على السكون، وكلما جاءتك إذ تقول في إعرابها ظرف زمان للماضي في محل نصب مبني على السكون. إذا جاء نصر الله والفتح، فإذا فرغت فانصب، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، إذا في كل ذلك إعرابها واحد. وكذلك إذ، إذ قال ربك للملائكة، إذ قالت الملائكة يا مريم، واذكروا إذ كنتم قليلا، هذا كله ظرف زمان لكن للماضي. فضبطنا بذلك إعراب إذا وهي كثيرة الورود، وإعراب إذ. فهكذا كلما ضبطت إعرابا، كلما ضبطت ضابطا من هذه الضوابط وفهمته وأتقنته وكنت ماهرا فيه، فمعنى ذلك أنك ضبطت إعراب مواضع كثيرة جدا في الكلام. إذا مرت عليك في الإعراب أو في النحو ستستريح منها لأنك ضبطتها وانتهيت منها، ستتفرغ لغيرها. طيب، بقيت حيث، حيث، حيث إذن ظرف، حيث أيضا ظرف لكن ظرف مكان. تقول اجلس أمام زيد، اجلس خلف زيد، اجلس يمين زيد، اجلس أين أجلس، اجلس حيث شئت. إذن فحيث بينت مكان الجلوس، فهي ظرف مكان لكنها مبنية على الضم كما عرفنا، فنعربه إعراب المبنيات فنقول في إعراب حيث ظرف مكان في محل نصب مبني على الضم. قد تخرج إلى إعراب آخر إذا سبقت بمن فقط، يعني ما ليس لها إلا إعرابان، إما ظرف مكان في محل نصب مبني على الضم أو تسبق بمن. ارجع من حيث جئت، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنعربها حينئذ إعراب جر مجرور، سنقول من حرف جر مبني على السكون لا محل إعراب، وحيث اسم في محل جر مبني على الضم. إذن فحيث لا تخرج عن هذين الإعرابين، إن سبقت بمن عربناها إعراب الجر والمجرور، وإن لم تسبق بمن فهي ظرف مكان في محل نصب. أعربنا أو ضبطنا إعراب حيث. طيب ننتقل إلى ضابط آخر، ننتقل إلى ضابط آخر يتعلق بباب الفاعل. باب الفاعل، الفاعل من أكثر أحكام النحو دورانا في الكلام، لأن كل فعل لابد له من فاعل، لكل فعل فاعل. ولهذا في قاعدة في باب الفاعل وهي شبه ضابط، تقول لكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. لكل فعل فاعل، يعني فعل ماضي أو مضارع أو أمر، لا بد له من فاعل. طب أين يكون الفاعل من الفعل، قبله أو بعده؟ لكل فعل فاعل بعده، ما يتقدم عليه. لكل فعل فاعل بعده. طيب فإن ظهر هذا الفاعل، ذهب محمد، سافر الطلاب، جاء المهندسون، فهذا الظاهر هو الفاعل. طيب وإن لم يظهر، فإن الفاعل حينئذ ضمير مستتر، كقولك اذهب يعني أنت، أو محمد ذهب أي هو. طيب لكن الضابط المضطرد في هذا الباب فهو الفاعل بحسب فعله، الفاعل منضبط بحسب فعله، فإن فعله إما أن يكون فعل أمر، أو يكون فعلا مضارعا، أو يكون فعلا ماضيا، أليس كذلك؟ نبدأ بالفعل الماضي. الفعل الماضي فاعله منضبط، ففعل الأمر للواحد اذهب لا يكون إلا ضميرا مستترا تقديره أنت. أي فعل للواحد ففاعله لا يكون اسما ظاهرا مثل محمد، زيد، خالد، هذا، الذي، ولا يكون ضميرا مستترا، أو جماعة، ألف اثنين، تاء متكلم. طيب ماذا يكون؟ لا يكون فقط إلا ضميرا مستترا تقديره أنت. اذهب يعني أنت، اسكن يعني أنت، اسمع، افهم، استمع، انطلق، استخرج يعني أنت. وفعل الأمر للواحدة اذهبي، اسمعي، انتبهي، لا يكون إلا يا المخاطبة، يعني لا يكون اسما ظاهرا، ولا يكون ضميرا مستترا، ولا يكون بارزا غير يا المخاطبة. وفعل الأمر للاثنين والاثنتين، يا محمدان اذهبا، ويا هنداني اذهبا، لا يكون إلا ألف الاثنين. وفعل الأمر لجماعة الذكور، يا محمدون اذهبوا، ويا طلاب اسكتوا، لا يكون إلا والجماعة. وفعل الأمر لفاعل جماعة الإناث، يا هندات اذهبن، ويا طالبات افهمن، لا يكون إلا من النسوة. إذن فعل الأمر فاعله منضبط، يعني لا يكون غير ما ذكرنا، لا يحتاج إلى أن تبحث عن فاعله. فعل الأمر فاعله منضبط، لا يخرج عما قلناه. ننتقل إلى الفعل المضارع. الفعل المضارع كما نعرف لا بد أن يبدأ بحرف من أحرف المضارعة الأربعة، وهي الهمزة أذهب، والنون نذهب، والتاء تذهب، والياء يذهب. هذه معلومة معروفة. فالمضارع المبدوء بالهمزة لا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا تقديره أنا. أذهب، أجلس، أفهم، أحبك، أقدرك، يعني أنا، الفاعل مستتر تقديره أنا، ففاعله منضبط. والمضارع المبدوء بالنون نذهب لا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا تقديره نحن. إياك نعبد نحن، ونستعين نحن، لن نبرح الأرض، يعني لن نبرح نحن الأرض، نحن نتساعد فيما بيننا، نتساعد نحن، فاعله منضبط. ماذا بقي من الفعل المضارع؟ المضارع المبدوء بالتاء تذهب، والمضارع المبدوء بالياء يذهب، وبقي أيضا الفعل الماضي ذهب. فهذه الثلاثة فاعلها غير منضبط، يمكن أن يكون فاعلها اسما ظاهرا كتذهب هند ويذهب محمد وذهب محمد، ويمكن أن يكون فاعلها ضميرا بارزا كتذهبون ويذهبون وذهبوا، ويمكن أن يكون فاعلها ضميرا مستترا كهند تذهب يعني هي، ومحمد يذهب يعني هو، ومحمد ذهب أي هو. إذن فنصف باب الفاعل منضبط، فاعل فعل الأمر وفاعل المضارع المبدوء بالهمزة والنون، ونصفه غير منضبط وهو فاعل المضارع المبدوء بالياء والمبدوء بالتاء والفعل الماضي. فبذلك ضبطنا نصف باب الفاعل، فهذا ضابط يتعلق بالفاعل. طيب، ثم ننتقل لضابط آخر يتعلق بإعراب الحروف. عرفنا أن الحروف إعرابها يقع قبل خط الإعراب، فلإعرابها ثلاثة أركان: الركن الأول بيان نوعها، والثاني بيان حكم الإعراب لا محل له من إعراب، والثالث بيان حركاتها حركة بنائها. نتكلم على الركن الأول وهو بيان نوعها، كيف تبين نوع الحرف في الإعراب. الحروف، كل الحروف لها معاني، فلهذا يسمونها حروف المعاني، كل حرف له معنى، فعند إعرابه تبين معناه: سوف حرف تسويف، نعم حرف جواب، لا حرف نهي، وهكذا. طيب، هذا من حيث المعنى، كلها لها معنى. طيب، ومن حيث العمل، لها عمل أم هامية ليس لها عمل؟ بعضها له عمل ثم الحروف العاملة، وبعضها ليس له عمل ثم الحروف الهاملة. فالحروف العاملة هي التي تدرس في النحو، لها باب خاص: باب حروف الجر، باب إن وأخواتها، باب نواصب المضارع، باب جوازم المضارع. الحرف الذي له عمل لابد أن يدرس في النحو، يكون له باب. والحروف الهاملة التي ليس لها عمل ليس لها باب خاص في النحو، مثل قد، مثل حرفي الاستفهام هل والهمزة، مثل حروف الجواب، مثل حروف النداء، مثل حروف العطف. طيب، وحرف الشرط إن وإذ ما عاملان أو هاملان؟ هاملان، يعملان الجزم، هذا عامل. إن وأخواتها، هذه حروف عاملة أو هاملة؟ عاملة. تاء التأنيث، في هند ذهبت وجلست وصلت، هذا حرف عامل أو هامل؟ هذا هامل، هذا عمل. العامل هو الذي يرفع أو ينصب أو يجر أو يجزم، هذا هامل. طب نون التوكيد، في اذهب اذهبنا، حرف عامل أو هامل؟ هامل، وهكذا. فإذا كان الحرف له عمل فكيف تبين نوعه في الإعراب؟ ستذكر معناه وعمله. الحرف العامل عند بيان نوعه تبين معناه وعمله. طب والحرف الهامل الذي ليس له عمل كيف تبين نوعه في الإعراب؟ ستذكر عمله فقط، أو تذكر معناه؟ ستذكر معناه، له معنى لكن ما له عمل، ستذكر معناه فقط. فسوف له معنى التسويف لكن ليس له عمل، فنقول في إعرابه حرف تسويف خلاص. نعم، ماذا نقول في إعرابه؟ حرف جواب. الواو في جاء محمد وخالد، ماذا نقول في إعرابه؟ حرف عطف. يا محمد ويا حرف نداء. لكن لا تلعب، هذا معناه النهي وعمله الجزم، فماذا نقول في إعرابه؟ حرف نهي وجزم. ما يكفي أن تقول حرف نهي، ولا يكفي أن تقول حرف جزم، لابد أن تبين معناه وعمله. حرف نهي وجزم. لن أهمل، أعرب لن حرف نفي ونصب، حرف نفي ونصب وهكذا. طيب، ضابط آخر. طيب، في كيفية نطق الكلمات المتصلة، هناك بعض الكلمات يتصل بعضها ببعض، هذه طبيعتها في اللغة. فإذا أردت أن تنطق كل كلمة وحدها عند الإعراب، ذهبت، هذه كلمتان، ما الكلمة الأولى؟ ذهب. والكلمة الأخرى ها؟ تو ولا تاء التان ولا تاء الفاعل؟ تاء. أنا قلت تو، نقول تاء. طيب، ذهبوا، الكلمة الأولى ذهب، والكلمة الثانية و ولا واو؟ واو الجماعة. لا تذهب، ما الكلمة الأولى؟ لا. طب لتذهب، الكلمة الأولى لي ولا لام الأمر؟ لام الأمر. طيب، جاء محمد وخالد، جاء فعل ماض ومحمد اسم، ما الكلمة التالية بعد محمد؟
خالد.
لا، قبل، بين محمد وخالد. واو العطف ولا والعطف؟
واو.
طب ما القاعدة في ذلك؟ القاعدة في ذلك أن الكلمة إذا كانت متكونة من حرفين فأكثر، الكلمة إذا كانت متكونة من حرفين فأكثر فينطق بلفظها، تنطق كما هي بلفظها. قد أفلح المؤمنون، ما الحرف الأول؟ ما الكلمة الأولى؟ قد. ما نقول؟ قاف دال، قد. وإذا كانت الكلمة مكونة من حرف واحد فكيف تنطق بها وحدها؟ ها؟ لا تنطق بلفظها، وإنما تنطق باسمها الذي في الحروف الهجائية. فتقول في ذهبت ذهب وتاء التأنيث، ما تقول تاء التأنيث، تاء. ذهبوا تقول ذهب وواو الجماعة. لا تلعب، ما الكلمة الأولى؟ لا، حرف نهي وجزم لأنه حرفين. لكن لتلعب تقول لام، ما تقول لا لا الأمر، تقول لام الأمر. يا محمد، ما الكلمة الأولى؟ يا النداء. أمحمد تعال، ما الكلمة الأولى؟ همزة النداء. ما نقول آ النداء، همزة، سميها باسمها الذي في حروف الهجائية. كتابك مكونة من كتاب، والكلمة الثانية كاف، ما نقول كالخطاب، كاف. وهكذا حتى في الكتابة، عندما تكتب تقول كتاب، إعرابها كذا، ثم كاف أو الكاف، ما تقول كاء كما يكتب بعضهم كاء وحدها، لا هذا خطأ. طيب أيضا من ضوابط الإعراب هناك ضوابط تضبط شيئا كثيرا كبعض أو أكثر الضوابط التي ذكرناها من قبل، وهناك ضوابط يعني قد تضبط شيئا قليلا، يعني ضابط داخل باب. الضوابط السابقة هذه تضبط مواضع كثيرة جدا في أبواب مختلفة، هناك ضوابط لا، هي ضابط داخل باب خاصة بباب معين وداخل باب، فهي ضوابط يعني قليلة الورود، لكن نذكر أمثلة منها. فمثلا كل اسم منصوب بعد عدد فهو تمييز، هذا خاص بباب التمييز. كل اسم منصوب بعد أفعل تفضيل فهو تمييز، كل اسم منصوب بعد أفعل تفضيل فهو تمييز. أفعل يعني اسم على وزن أفعل يدل على تفضيل، تقول أنا أحسن منك، هذا اسم منصوب بعد أحسن يكون تمييز. أنا أحسن منك علما، أحسن منك خلقا، أحسن منك وجها. أنا أكثر، ها اسم تفضيل. أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك ولدا. طيب ضابط آخر، كل مصدر منصوب بعد فعله فهو مفعول مطلق. كل مصدر منصوب بعد فعله، لو قلت مثلا حفظت القرآن حفظا، حفظا هذا مصدر منصوب بعد فعله حفظا يكون مفعولا مطلقا. كلم الله موسى تكليما، رتل القرآن ترتيلا، مفعول مطلق. كل اسمين تقدر بينهما اللام أو من أو في فهم مضاف مضاف إليه، لو قلت مثلا سيارة محمد يمكن أن تقدر اللام سيارة لمحمد، هذا مضاف مضاف إليه. صلاة الليل يعني صلاة في الليل، باب خشب يعني باب من خشب، هذا ضابط خاص بباب الإضافة، وهكذا. ولعلي أختم يعني بجواب عن سؤال يسأل عنه كثيرون، وهو ما الطريقة لإتقان الإعراب التطبيقي، كيف نعرب إعرابا تطبيقيا؟ فالجواب عن ذلك، أول هذا الطريق، أول إتقان الإعراب التطبيقي معرفة قواعد الإعراب، وهي التي شرحنا مبادئها في هذه الرسالة. لا بد أن تعرف مبادئ الإعراب، تعرف أن الإعراب له أركان مرعية عند أهله، وله مصطلحات، وله علامات، فتعرف هذه القواعد وهذه المصطلحات وهذه العلامات وتضبطها. فهذا إن شاء الله سيجعلك قويا في الدخول إلى الإعراب على أرض ثابتة قوية. كذلك من الطرق لإتقان الإعراب القراءة في كتب أعربت نصوصا، ككتب محمد محي الدين عبد الحميد وهو من أفضلها، كتب الدكتور أحمد الخوام، كتب الدكتور عبد الراجحي رحمه الله أعرب أجزاء من القرآن الكريم. أيضا من الطرق المفيدة لضبط الإعراب قراءة نصوص بصوت مرتفع، اقرأ بصوت مرتفع أو اقرأ واضبط بسرعة ثم راجع وتأكد هل ضبطك صحيح أو لا، وتفكر لماذا رفعت، لماذا نصبت. أيضا القراءة مع بعض الزملاء، بعض الزملاء الذين لهم اهتمام تقرأ معهم وتتناقشون لماذا هذا مرفوع، ما إعراب هذا، فيستفيد بعضكم من بعض كثيرا. هذا ما أردنا أن نقوله في بعض الضوابط المهمة للإعراب، والضوابط أكثر من ذلك يحصلها الطالب بالتتبع والاستقراء والحرص. في آخر هذا الدرس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس نافعا ومفيدا ومباركا، وأن يعمنا بفائدته ونفعه في الدنيا والآخرة. من شرحه استمع إليه وانتفع منه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم.